أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منه والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. لا نزال في أيام الفاطمية الثالثة، وهي تبتدئ من اليوم الثالث من شهر جمادى الثانية، وهو هذا الشهر. الموضوع السيرة الصادقية الشريفة. روى ثورة بن كليب قال: قال لي زيد بن علي، علي يقصد به الإمام زين العابدين السجاد علي بن الحسين صلوات الله عليهما، وزيد معروف. قال لي زيد بن علي: يا ثورة، كيف علمتم أن صاحبكم على ما تذكرون؟ يقصد بصاحبكم الإمام الصادق صلوات الله عليه. دا يتهجم زيد على الإمام الصادق ويريد يستميل ثورة بن كليب من طرف الإمام إلى طرف نفسه. يقول له: من وين أنتم تدرون الإمام الصادق هذا إمام حسب المصطلح الإسلامي؟ يا ثورة، كيف علمتم أن صاحبكم على ما تذكرون؟ فقلت: على الخبير سقطته. يعني إيه، أنا عندي هذا الجواب، اسأل مني حتى أعرفك. فقال: هاته، جيب، قول، احكي. فقلت له: كنا نأتي أخاك محمد بن علي، يقصد الإمام الباقر، نسأله في مسائلنا الشرعية، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقال الله جل وعز في كتابه: حتى مضى أخوك الإمام الباقر استشهد، فأتيناكم آل محمد صلى الله عليه وآله وأنت في من أتينا. عندما الإمام الباقر استشهد فإجينا يم أقرباء الإمام الباقر نسأل، وأنت من الأقرباء، فتخبرونا ببعض ولا تخبرونا بكل الذي نسألكم عنه. بعض الأحكام تعرفون، بعض المسائل تعرفون، بعض المسائل متعرفون. حتى أتينا ابن أخيك جعفر، فإجين الإمام الصادق نقول: خلي نجرب هذا، هذا مثل والد الإمام الباقر أو مثلكم، يعرف وما يعرف. فقال لنا كما قال أبوه، قال رسول الله وقال تعالى. يعني الإمام الصادق مثل الإمام الباقر، أما أنت مثل بقية أقرباء المعصومين صلوات الله عليه. لهذا احنا رحنا يم الامام الصادق ما اجينا يمك. فتبسم يقولي تبسم، يعني شنو؟ يعني شافني يتمكن يركب كلاو على رأسي، وقال: أنا والله إن قلت هذا قسما بالله، والتفت، ما دام أنت اتفطنت وقلت هذا فإن كتب علي صلوات الله عليه عنده، كتب أمير المؤمنين عند الإمام الصادق، فيراجع الكتب ويخبرني. هم ما اعترف، يعني شاف نفسه وقع بالبير فراد يخلص نفسه، أما ما اعترف. هسه إما زيد ما كان يعرف الإمامة، وإذا ما كان يعرف الإمامة فإشلون يصير إمام من أئمة الشيعة؟ وإما يعرف الإمامة وينكر الإمامة، فإشلون منكر الإمامة يصير من أئمة الشيعة؟ إحنا ما عندنا مشكلة ويا زيد وأمثاله من الضالين المضلين، وما عندنا خصوصية مع الإمام الصادق صلوات الله عليه من المعصومين صلوات الله عليه، بس إحنا مع الحق ضد الباطل، وبحثنا ونبحث، والسابقون بحثوا واللاحقون سيبحثون والمعاصرون لا زال يبحثون، فيشوفون الحق يشوفون الباطل، ينحازون إلى الحق ويتبرعون من الباطل. مرة أخرى للتأمل، روى ثورة بن كليب قال: قال لي زيد بن علي: يا ثورة، كيف علمتم أن صاحبكم على ما تذكرون؟ فقلت: على الخبير سقطته. فقال: هاته. فقلت له: كنا نأتي أخاك محمد بن علي نسأله، فيقول: قال رسول الله وقال الله في كتابه: حتى مضى أخوك فأتيناكم آل محمد وأنت في من أتينا، فتخبرونا ببعض ولا تخبرونا بكل الذي نسألكم عنه، حتى أتينا ابن أخيك جعفر فقال لنا كما قال أبوه: قال رسول الله وقال تعالى. فتبسم وقال: أما والله إن قلت هذا فإن كتب علي عنده. طبعا ثورة على ما يبدو احترم زيد، قال لي: كن نسألكم فتعطون بعض الأجوبة ولا تعطون بعض الأجوبة، ما قال وتعطون بعض الأجوبة الخاطئة، ربما احترمه. حديث شريف آخر، روى حفص بن غياث. شوفوا مقدمة تاريخية توضيحية مفيدة لهذا الحديث الشريف. العباسيون بواسطة الإيرانيين الخراسانيين، بواسطة أبي مسلم الخراساني، وباستغلال محبة أهل البيت صلوات الله عليه، فهذول قلبوا النظام من الأموي المرواني إلى العباس. فأول حاكم من العباسيين كان السفاح، ما طال، وبعد المنصور. هسه الآن ما أدري الظروف التاريخية شلون كانت، هذول ما اتخذوا عاصمة الدولة العباسية في بدء أمرها الكوفة، وإنما اتخذوا الحيرة. الحيرة من أطراف الكوفة. فالسفاح كان في الحيرة، والمنصور بعد السفاح كان في الحيرة، وثم بنوا بغداد، فانتقلت العاصمة العباسية إلى بغداد، وثم إلى سامراء المقدسة، ثم رجعت إلى بغداد. فشيء طبيعي، أول ما جرى السفاح في حكمه شاف عنده مشكلة هوية الإمام الصادق صلوات الله عليه، فقام يستميل الإمام، شاف ما يفيد، فقام يضغط على الإمام. ففي قصة مفصلة، طلب الإمام من المدينة المنورة إلى الحيرة وما فات. السفاح راح، المنصور اجى، المنصور هم على طريقة السفاح هم استمال الإمام، شاف ما يفيد، قام يأذي يضغط عليه، فطلبه مرة أخرى من المدينة المنورة إلى الحيرة، هم ما فات. طبعا القضايا مفصلة، يعني يا ريت أحد الكتاب الإسلاميين من هذه الزاوية يكتب كتاب حول السفاح في الحيرة وحول المنصور في الحيرة من زاوية استقدام الإمام الصادق مرتين إلى الحيرة، مرة بواسطة السفاح ومرة أخرى بواسطة المنصور. فبعد هذه المقدمة الحديث يصير واضح إن شاء الله. روى حفص بن غياث قال: رأيت الإمام الصادق عليه السلام يتخلل بساتين الكوفة. خو الإمام جابوه للحيرة، خو مو يوم واحد، مدة يريدون يتعاملون وياه، فإلى أن يصيرون يائسين قانطين منه، فيطلقون سراحة يقولوا له هسه إذا ترجع للمدينة المنورة معكم معنا. فالإمام بعض الأوقات كان حر، بعض الأوقات كان مربوط بالملك العباسي السفاح والمنصور. ففي الأوقات اللي كان حر، طبعا جواسيس عادة كانت عليه، بس كان حر في ممشاه في تحولاته تحركاته. فحفص بن غياث يقول: رأيت الإمام الصادق يتخلل، أي يمشي من خلال بساتين الكوفة، فانتهى إلى نخلة فتوضأ عندها، ثم ركع وسجد، فأحصيت في سجوده 500 تسبيحة. طبعا تسبيحة كبرى على ما يبدو، سبحان ربي الأعلى وبحمده، مو تسبيحة صغرى، سبحان الله، حتى إذا التسبيحة كانت صغرى فالعدد كثير. وثم حفص بن غياث أحصى 500 تسبيحة بعدما عزم على الإحصاء، يعني الإحصاء ماله ما كان من أول تسبيحة. فأحصيت في سجودي 500 تسبيحة، ثم انتهى من الصلاة، ثم استند إلى النخلة فدعا بدعوات. الدعوات شنو؟ ما موجودة هسه. حفص ما ضبط الأدعية أو لا، ما ذكر الأدعية في الرواية مالته. ثم قال: يا حفص دقق النظر، إنها والله النخلة التي قال الله جل ذكره لمريم على نبينا وآله وعليها وعلى عيسى الصلاة والسلام. يا حفص إنها والله النخلة التي قال الله لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ولادة عيسى ما كانت في فلسطين، كانت هنا. مريم شلون جاءت من هناك إلى هنا؟ شلون عيسى تولد هكذا بطريقة معجزية؟ مريم هم اجت إلى هنا بطريقة معجزية. روى حفص بن غياث قال: رأيت الإمام الصادق يتخلل بساتين الكوفة فانتهى إلى نخلة فتوضأ عندها ثم ركع وسجد، فأحصيت في سجوده 500 تسبيحة، ثم استند إلى النخلة فدعا بدعوات، ثم قال: يا حفص، إنها والله النخلة التي قال الله لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. إخواني دققوا النظر، حتى إذا شفت أحاديث شريفة أخرى في هذا الموضوع في مكان ولادة عيسى لا يصير عندكم التباس. مدينة الكوفة آنذاك كانت وسيعة جدا وجدا وجدا، كانت وسيعة جدا وجدا وجدا. فما معلوم إهنان إشقد كان يبعد عن الكوفة، أو قل عن مركز الكوفة، عن الجامع الأعظم. فإذا شفت أحاديث في هذا الباب ففكروا فيها وفي هذا الحديث وفي سعة مدينة الكوفة حتى لا يصير لكم التباس. حديث شريف آخر: روى سليمان بن خالد عن عامل كان لمحمد بن راشد قال: حضرت عشاء جعفر بن محمد عليهما السلام في الصيف، فأتي بخان عليه خبز. الكلمة أعجمية مو عربي، يعني السفرة. فأتي بخان عليه خبز، جابوا سفرة عليها خبز. وأتي بقصعة، قصعة إناء كبير، قول صينية حسب مصطلحنا. وأتي بقصعة فيها ثريد ولحم يفور، يعني الآن ما أخذي من القدر. فوضع يده فيها، الإمام وضع يده في القصعة فوجدها حارة، وجد القصعة حارة، ثم رفعها، رفع يده وهو يقول: نستجير بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نحن لا نقوى على هذا، فكيف النار؟ وجعل يكرر هذا الكلام. يعني شنو؟ يعني بأدنى مناسبة فكر في الجنة والنار، بأدنى مناسبة. حتى أمكنت القصعة، أمكنت القصعة يعني القصعة سمحت للحاضرين بالأكل منها، يعني الطعام برد شوية. فوضع الإمام يده فيها في القصعة، ووضعنا أيدينا فأكل وأكلنا معه. دققوا النظر. ثم إن الخان رفع، جمعوا السفرة، فقال: يا غلام، أحد الخدمة صاح: ائتنا بشيء، الحلوى بعد الطعام. فأتي الإمام بتمر في طبق. استشوف هذا الراوي ما شاء الله أدبي كان مثل أدبي. فمددت تحت يدي هذا الراوي يقول فإذا هو تمر، يعني العشاء بالليل يكون مو هالشكل، يتبين الضياء ما كان كلش كثير، أو لا الإمام وخر الضياء عن السفرة حتى الحاضرون لا يخجلون في الأكل، فمددت يدي هذا الراوي يقول فإذا هو تمر، شف التمر، فقلت أصلحك الله، ما يقول جعلت فداك، يقول أصلحك الله للإمام، فقلت أصلحك الله هذا زمان الأعناب والفاكهة، هسه فصل العنب فصل الفواكه المتنوعة. الإمام شنو قال له؟ قال إنه تمر، على هذا الموجود تمر. ثم قال الإمام قال للخادم ارفع هذا الطبق شيله واتنا بشيء جيب غير من الحلويات، فأتي بتمر في طبق، نوع آخر من التمر في طبق، فمددت يدي فقلت هذا تمر، فقال إنه طيب، مو مشكلة تمر بس طيب. شوف شلون كانوا يتعاملون مع الإمام، والإمام شلون يصبر عليهم حتى يتم التبليغ. وشوف بعض رجال الدين وبعض الشباب المتدين شلون بسرعة يتنرفزون من أدنى جسار، فالتبليغ يسقط، ينتهي التبليغ. روى سليمان بن خالد عن عامل كان لمحمد بن راشد قال حضرت عشاء جعفر بن محمد في الصيف، فأتي بخان عليه خبز، وأتي بقصعة فيها ثريد ولحم يفور، فوضع يده فيها فوجدها حارة، ثم رفعها وهو يقول نستجير بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نحن لا نقوى على هذا فكيف النار، وجعل يكرر هذا الكلام حتى أمكنت القصعة، فوضع يده فيها ووضعنا أيدينا فأكل وأكلنا معه، ثم إن الخان رفع فقال يا غلام ائتنا بشيء، فأتي بتمر في طبق، فمددت يدي فإذا هو تمر، فقلت أصلحك الله هذا زمان الأعناب والفاكهة، قال إنه تمر، ثم قال ارفع هذا وأتنا بشيء، فأتي بتمر في طبق، فمددت يدي فقلت هذا تمر، فقال إنه طيب. حديث شريف آخر رواه هشام بن سالم، هشام بن سالم قال كان، وكان فيها معنى الاستمرار، كان الإمام الصادق عليه السلام إذا أعتم، أعتمى يعني الجو صار مظلم يعني الليل، وذهب من الليل شطره، شطر قسم، وقسم من الليل ذهب يعني خفت الأرجل، يعني الناس راحوا إلى بيوتهم للنوم، بعد في الشوارع ماكو أحد، إذا أعتمى وذهب من الليل شطره أخذ جرابا كيس كبير فيه خبز ولحم ودراهم، فحمله على عاتقه أو فحمله على عنقه، ثم ذهب إلى أهل الحاجة من أهل المدينة، هذول البكريين. الشيعة عادة في تلك العصور ما كانوا يسكنون في المدينة المنورة، فهذول بكريين. ثم ذهب إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسمه، قسم الجراب فيهم ولا يعرفونه من هذا، فلما مضى الإمام فقدوا ذلك، فعلموا أنه هذا الإنسان كان الإمام صلوات الله عليه، هو يسوي. الدنيا دار امتحان، انت تعطي فلوس غيرك ينفق على الفقراء همزية. أما هنا دار امتحان، تقدم امتحانك، المطلوب منك أنه هم تسوي الأمور بنفسك، بنفسك مو بمالك فقط. روى هشام بن سالم قال: كان الإمام الصادق إذا أعتم وذهب من الليل شطره أخذ جرابا فيه خبز ولحم ودراهم فحمله على عنقه، ثم ذهب إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسمه فيهم ولا يعرفونه، فلما مضى الإمام فقدوا ذلك فعلموا أنه كان الإمام الصادق عليه السلام. حديث شريف آخر، طبعا هذا يحتاج إلى إيمان قوي، إيمان يخو ما يفيد بالنسبة إلى هذه الأمور، أنتم ما أدري. روى هارون بن عيسى قال: قال الإمام الصادق عليه السلام لمحمد ابنه أحد أبنائه: كم فضل معك من تلك النفقة؟ النفقة يعني الفلوس، ذاك المال اللي الله دز إلنا وصرفنا منه على معيشتنا، اسكت بقى منه فضل أي بقية؟ كم فضل معك من تلك النفقة؟ قال: 40 دينارا، كل دينار 10 دراهم، والدرهم يقرقع فكيف بالدينار؟ قال: اخرج وتصدق بها. هسه 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 الآن اخرج من الدار وتصدق بالبقية 40 دينار. قال: إنه الضمير للشأن، لم يبقى معي غيرها. نصير فقراء إذا تصدقنا بكل الباقي فاحتجنا إلى شيء بعد ما عدنا. قال: تصدق بها، أنت ما عليك. مو كل التعامل يكون مع البشر، بعض التعامل يكون مع الله عز وجل، فإن الله عز وجل يخلفها، يخلف 40. يعني أنت إذا أعطيت 40 الله يجيب خليفة 40. أما علمت أن لكل شيء مفتاحا ومفتاح الرزق الصدقة؟ إذا رزقك انقطع فإط صدقة الباب ينفتح. فتصدق بها، الإمام قال له روح تصدق بالأمر. الراوي يقول ففعل ابن الإمام، فعل. فما لبث، أي انتظر، فما لبث الإمام الصادق إلا عشرة أيام حتى جاءه من موضع 4000 دينار، 4000 دينار بدل 40 دينار. فقال: يا بني، أعطينا لله 40 دينارا فأعطانا الله 4000 دينار. هسه أنت إذا هالشكل عندك إيمان تفضل، أما أنا الله العالم، إذا عندك إيمان تفضل واربح. بس هسه في 10 أيام أو أقل أو أكثر بين المرحلتين شنو يصير في حالك؟ هذه يمك بعد، لازم تقترض، متقترض هذه بعد يمك، بس المتاجرة مع الله، والمتاجرة مع الله مربحة بشكل خيالي. روى هارون بن عيسى قال: قال الإمام الصادق لمحمد ابنه: كم فضل معك من تلك النفقة؟ قال: 40 دينارا. قال: اخرج وتصدق بها. قال: إنه لم يبق معي غيرها. قال: تصدق بها فإن الله يخلفها. أما علمت أن لكل شيء مفتاحا ومفتاح الرزق الصدقة؟ فتصدق بها. ففعل فما لبث الإمام الصادق إلا عشرة حتى جاءه من موضع 4000 دينار، فقال: يا بني أعطينا لله 40 دينارا فأعطانا الله 4000 دينار. حديث شريف آخر، حديث قاصم للظهر بالنسبة للأفراد اللي يمتحنون هالشكل امتحان: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر حرام. خلاص، هسه ربما المائدة معينة هو مو كلش صعب، متجلس على المائدة اللي عليها الخمر، ربما المائدة مو معينة تفاصيلها، انت جالس على المائدة وانت في خلال الطعام ودا تمطق، مو الشكل دا تتمطق، واذا جابوا قلاص خمر تقوم او متقوم، حرام تمكث، لازم تقوم. وين تروح؟ لا تتمطق انت، مو انا جوعان فقط، لعابك بيسيك امتحان الله. روى هارون ابن الجحم قال: كنا مع الامام الصادق عليه السلام بالحيرة حين قدم على المنصور، هذه القدوم الثاني، مرة طلبه السفاح للحيرة ومرة أخرى طلبه المنصور للحيرة، فختن بعض القواد ابنا له. وتدري الانقلاب اللي حدث من الحكم الأموي المرواني إلى الحكم العباسي كان بواسطة العسكر، فانقلاب عسكري كان، في الانقلاب العسكري الاحترام مال منو؟ مال قادة الجيش، لأن قادة الجيش اللي قاموا بالانقلاب، فإذا قادة الجيش إلى مدة طويلة محترمون، إلى أن يصير الحكم مدني ويتخلصون من العسكر. هذا الشيء. شيء آخر بينا أنه ربما الله عز وجل يأمر أحد المعصومين صلوات الله عليهم بالقيام بعاشوراء، وهذا شيء، أما ربما الله عز وجل يأمر أحد المعصومين عليهم السلام بالبقاء مع هالناس الموجودين للتبليغ عمر كامل، لازم تبقى مع هذول، ما يصير تعتزل عنهم، لا لازم تبقى وياهم حتى تبلغهم. يعني شنو؟ يعني هو انت جاي للحيرة، السلطان طالبك، فأحد قادة الجيش الكبار هذا مسوي مائدة، يجي عندك ويدعوك للمائدة، تقول ما أجي؟ شلون تصير تقول ما أجي؟ تروح. فإذا رحت، هذه القائد هم مثل الملك ماله، مثل المنصور، لا يعتقد لا بالله ولا بالقرآن ولا بالإسلام ولا برسول الله ولا بأمير المؤمنين ولا بفاطمة ولا بأي شيء ولا بالإمام الصادق، فهذا على مائدته ربما يجيبون خمر، شو تسوي؟ هذا هو، بس شفت الخمر اجتي انت لازم تكون، هسه الآثار شنو تكون؟ هذا هو، انت مامور لازم ويا هالمجتمع تتفاعل حتى تبلغهم، ما يصير تقول يا ربي انا ما اتمكن، انا ما اطيق، اريد اسوي عاشوراء، الله يقول لك هنا دار الامتحان، اذا قلت لك سوي عاشوراء سوي عاشوراء، اما اذا قلت لك لا لازم تبقى شلون؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ما يصير الطنجر تقول لا أبدا أريد عاشوراء، لا لازم تشوف الله شنو يريد منك. فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما وليما ودعا الناس، وكان الإمام الصادق عليه السلام في من دعا. يقول له شلون يقول له يعيش في المجتمع. فبينما هو الإمام على المائدة يأكل ومعه عدا، إذ استسقى رجل منهم ماء، فلد واحد من المدعوين طلب ماء، فرادوا يحترموه ما جابوا له ماء، جابوا له خمر. فأتي بقدح غلاس فيه شراب لهم، نوع من أنواع خمورهم. فلما أن صار القدح في يد الرجل هذه لطلب الماء، قام الإمام الصادق عن الماء، يعني زعل، وزعل ذاك الوقت هواي مكلف، يعني النظام الجديد جديدا جاي، وهذا أحد القادة، قادة الجيش. فسئل عن قيامه، أنت ليش قمت؟ تدري شنو سويت بينا؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر. أنا إذا كنت ما عندي ضمان أنه كنت أقوم أو لا، أنت إن شاء الله كنت تقوم، أما أنا ما عندي ضمان أنه كنت أقوم أو لا، لأن الموقف حرج، الموقف حرج. لهذا أنا ما صرت إمام، الإمام الصادق صار إمام. روى هارون ابن الجهم قال: كنا مع الإمام الصادق بالحيرة حين قدم على المنصور، فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس، وكان الإمام الصادق في من دعا. فبينما هو على المائدة يأكل ومعه عداء، إذ استسقى رجل منهم ماء، فأتي بقدح فيه شراب لهم، فلما أنصار القدح في يد الرجل قام الإمام الصادق عن المائدة. فسئل عن قيامه، فقال قال رسول الله: ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر. صديق كان ينقل، هسه الأفراد منه كانوا، لا هو قال ولا أنا سألته. عندما صار مؤتمر صلاح الدين، سامعين بيخو، أمريكا أخذتهم من تركيا، من القاعدة الأمريكية في تركيا إلى صلاح الدين، وثم أرجعتهم من صلاح الدين إلى القاعدة، ثم من القاعدة اتوزعوا على المدن اللي جاءوا منها للمؤتمر. يقول: بس صرنا على المائدة وإذا هذول اللي جايين حتى يرتبون أمور العراق في المستقبل، وإذا ذا يطلبون قنان الخمر، لا واحد لا اثنين لا خمسة لا عشرة. فلا تتعجب، لا تتعجب ليش صدام راح والعراق ما صار إسلامي. من يريد يسوي العراق إسلامي؟ بشرب الخمر العراق يصير إسلامي؟ لا، ما يصير. إذا الحكم زمن المنصور صار إسلامي بشرب الخمر، فالعراق هم يصير إسلامي بشرب الخمر. حديث شريف آخر، روى عبد الرحمن ابن الحجاج قال: أكلنا مع الإمام الصادق عليه السلام، فأتينا بقصعة من أرز، أرض يعني تمن. فجعلنا نعذر، هذا أدب المضيف وهذا أدب الضيف. فجعلنا نعذر يعني من الخجل نقصر في الطعام، مناكل كما ينبغي. فقال ما صنعتم شيئا، إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا. الراوي يقول فرفعت كشحة المائدة. الكشحة نوع من أنواع لحم الخروف، فرد نوع ممتاز كان على صينية الرز، ما يقولون قوزي على تمن. فرفعت كشحة المائدة فأكلته، فقال يعني اليوم نعم الآن، نعم الآن يعني هسه صار. ثم أنشأ يحدثنا الإمام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أهدي له قصعة أرز من ناحية الأنصار، من قبل الأنصار مو من قبل المهاجرين. فدعا سلمان والمقداد وأبا ذر رحمهم الله. طبعا في النسخة أكو أغلاط ظاهرا هالشكل، فدعا أبا بكر وعمر وعثمان حسب الظاهر الشكل. فدعا سلمان والمقداد وأبا ذر رحمهم الله، فجعلوا يعذرون في الأكل، يقصرون في الأكل. فقال ما صنعتم شيئا، أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا. فجعلوا يأكلون أكلا جيدا. ثم قال الإمام الصادق دقق النظر رحمهم الله ورضي الله عنهم وصلى عليهم. ليش أنا أقول ظاهرا هذول أبو بكر وعمر وعثمان؟ لأن الإمام هالشكل دعا لهم، فالإمام هالشكل هم يدعو لسلمان والمقداد وأبي ذر، فيتبين في النسخة أكو أغلاط. روى عبد الرحمن بن الحجاج قال أكلنا مع الإمام الصادق فأتينا بقصعة من أرز. طبعا آنذاك الرز عندهم إهوائي مهم، في شبه الجزيرة العربية ما كانوا يجدون الرز إلا قليلا. فجعلنا نعذر، فقال ما صنعتم شيئا، إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا. فرفعت كشحة المائدة فأكلت، فقال نعم الآن. ثم أنشأ يحدثنا أن رسول الله أهدي له قصعة أرز من ناحية الأنصار. فدعا سلمان والمقداد وأبا ذر فجعلوا يعذرون في الأكل. فقال ما صنعتم شيئا، أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا. فجعلوا يأكلون أكلا جيدا. ثم قال الإمام الصادق رحمهم الله ورضي الله عنهم وصلى عليهم. روى هذا حديث آخر عبد الله بن سليمان الصيرفي، الصيرفي يعني الصراف، قال كنت عند الإمام الصادق عليه السلام فقدم إلينا طعاما فيه الشواء مشويات وأشياء بعده. شوفوا المعصوم أكله أكل معين، أما يأتي لضيفه بأكلات متداولة، فربما يأتي لضيفه بأكلة معينة جيدة وكثيرة، وربما يأتي لضيفه بأكلات وترتيبهم ما كان مثل ترتيبنا، اللي يمدون سفرة عامرة فيها أنواع من الأطعمة، وإنما يجيب طعام الضيف عندما يأكل ينتهي منه فيجيب طعام آخر وهكذا وهلم جرى. بس الأكلات ما كانت أكلات المعصومين صلوات الله عليه. عادة أكلاتهم الخبز مع الزيت والخل، يعني يخبط الزيت بالخل وثم يأكل مع الخبز عادة هالشكل. روى عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: كنت عند الإمام الصادق فقدم إلينا طعاما فيه شواء، فيه مشويات مو كله، وأشياء بعده وأنواع أخرى هم قدم إلنا بعد الشرب. ثم جاء بقصعة من أرز، الرز كان إهواي قليلة، فأكلت معه فقال: كل. قلت: قد أكلت. قال: كل تخجل، فإنه الضمير للشأن يعتبر حب الرجل لأخيه بانبساطه انطلاقه في طعامه. الإمام شاف ماكو فائدة، ثم حاز لي حوزا، قسم لي قسمة من الحيازة، ثم حاز لي حوزا بإصبعه من القصعة، بإصبعه سوى قسمة على التمن الموجود، فقال لي: لتأكلن ذا بعدما أكلت. ماكل ماكل بس لازم هذه القسمة تخلصها. فأكلته. أدب المضيف وأدب الضيف، لا تخلي ضيفك يطلع جوعان. الحديث النبوي أيضا معروف أنه قدم إلى إحدى زوجاته طعاما، فالزوجة ما أدري عائشة وغيرها، فالزوجة اعتذرت قالت: شبعان يعني. فالنبي قال لها: أتجمعين جوعا وكذبا؟ العبارة هالشكل بس مو دقيقة، أو أجوعا وكذبا؟ هم تستمرين جائعة هم تكذبين تقولين أنا شبعان؟ روى عبد الله بن سليمان الصيرفي قال: كنت عند الإمام الصادق فقدم إلينا طعاما فيه شواء وأشياء بعده، ثم جاء بقصعة من أرز فأكلت معه فقال: كل. قلت: قد أكلت. قال: كل، فإنه يعتبر حب الرجل لأخيه بانبساطه في طعامه. ثم حاز لي حوزا بإصبعه من القصعة فقال لي: لتأكلن ذا بعدما أكلت. فأكلته. وبعد نريد نبين شمولية الإسلام، مو كل صلاة لهم بطعام، مو آداب الإسلام آداب الصلاة، آداب الطعام أيضا، يعني كل شيء موجود في الإسلام، مو أنه الشيء موجود في الإسلام وأشياء أخرى ما موجودة فلازم تروح تأخذهن من غير الإسلام. روى أبو الربيع قال: دعا الإمام الصادق عليه السلام بالطعام فأتي بهريسة، هريسة طعام قديم، فقال لنا: أدنوا وكلوا. فأقبل القوم يقصرون فقال: كلوا، فإنما تستبين تظهر مودة الرجل لأخيه في أكله، في أكله، يعني لازم ما يكون عندك تكلف مع أخيك في الإيمان، لازم صراحة تكون، صدق يكون. روى أبو الربيع قال: دعا الإمام الصادق بالطعام فأتي بهريسة فقال لنا: أدنوا وكلوا. فأقبل القوم يقصرون فقال: كلوا، فإنما تستبين مودة الرجل لأخيه في أكله. حديث شريف آخر روى عبد الأعلى قال: أكلت مع الإمام الصادق عليه السلام فقال: يا جارية خادمة، ائتينا بطعامنا المعروف. إحنا مناكل عادة مع الضيوف، الدنيا دار امتحان، فأتي بقصعة إناء كبير أو صغير فيها خل وزيت، خل وزيت تطعم الناس شيئا وتأكل شيئا آخر. فريد واحد يتفلسف يقول خو الإمام كان يعرف الطب، يعرف علم الصحة، فهذا يختار الخبز وزيت الزيتون والخل، تدري إيش قد أكو فوائد في هذا الطعام؟ قربان علمك أنت عمرك كله تعال أكل هذا الطعام، مو كله، 10 سنوات منه، مو 10 سنوات، سنة، مو سنة شهر، مو شهر أسبوع، حتى أشوف تعرف علم الصحة وما تعرف علم الصحة. روى عبد الأعلى قال أكلت مع الإمام الصادق فقال يا جاري ائتينا بطعامنا المعروف، فأتي بقصعة فيها خل وزيت فأكلنا، فأكلنا. ربما هم الحديث يفسر بشكل آخر، ربما هذا الضيف عبد الأعلى كان متأدب ببعض آدابهم فجابوا أكلهم إلى أيضا، لأن يقول فأكلنا وما يجيب اسم أنواع أخرى من الأطعمة. حديث شريف آخر روى عبد الله بن سليمان قال سألت الإمام الباقر عليه السلام عن الجبن، جبن، فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني. الناس ما يعتنون بي بس في فوائد كثيرة، فالفرنسيين اللي مكلبين بي مو قوتر مكلبين بي. ثم أعطى الغلام درهما، الغلام يعني الخادم، فقال يا غلام ابتع أي اشتري لنا جبنا، ودعا بالغداء. ثم الإمام دعا بالغداء لضيوفه فتغدينا معه مع الإمام وأتي بالجبن فأكل وأكلنا، مو بالريوك وهذا الفقير اللي ما عنده شيء، لا في الغداء في العشاء الجبن يعني القيمة غذائية. فالإمام ربما بكلامه يبلغ، ربما بعمله يبلغ. ولا تأكل لبنيات فتصاب بنقص فيتامين دي، وروح دق راسك بالحائط وروح للطبيب وشوف شنو يصير. روى عبد الله بن سليمان قال سألت الإمام الباقر عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني. ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا، ودعا بالغداء فتغدينا معه وأتي بالجبن فأكل وأكلنا. هسه تعال على الامتحان الإلهي، أنا ترى أخبطها، أخبط حتى يتبين جوانب الإسلام. تعال على الامتحان الإلهي. روى مسمع بن عبد الملك قال كنا عند الإمام الصادق عليه السلام بمنى وبين أيدينا عنب نأكله، تناكل عنب هسه بعد مو تمر، ها حتى ذاك الضيف يتنرفز، لا هنا عنب. فجاء سائل فسأله، سأل الإمام فأمر بعنقود فأعطاه، أمر واحد من الخدمة قال اطلع عنقود، فقال السائل لا حاجة لي في هذا إن كان درهم. يعني شو أسوي بالعنقود من العنب؟ إذا عدكم درهم اطلع، يعني رفض نعمة الله. قال يسع الله عليك، روح أخذ من الله، درهم معك عندي دراهمها، ما قال ما عندي، قال يسع الله عليك، ما دام انت متحترم نعم الله فروح على غير خيمه في منها. فذهب ثم رجع شاف لا افضل شيء اللي الناس يعطوه للفقراء السائلين هذا عنب. فقال رد العنقود. فقال يسع الله لك روح موت. ولم يعطه شيئا. رسبت في الامتحان الالهي ما تعرف قيمة نعم الله عليك. ثم جاء سائل آخر شوف الامتحان. فأخذ الإمام الصادق 3 حبات عنب مو عنقود فناولها إياه أعطى 3 حبات إليه. فأخذها السائل من يده ثم قال الحمد لله رب العالمين الذي رزقني. نجح في الامتحان. فقال الإمام الصادق مكانك لا تروح. فحثى ملء كفيه عنبا. حثى ملء كفيه عنبا يعني هالشكل أخذ عنب وقدم للسائل اللي نجح في الامتحان. فناولها إياه. فأخذها السائل من يده ثم قال الحمد لله رب العالمين الذي رزقني. فقال الإمام الصادق مكانك اصبر للسائل يا غلام الخادم ماله أي شيء معك من الدراهم اشكد عدنا الآن من النقود فإذا معه نحو من 20 درهما فيما حزرناه يعني حدثناه أو نحوها أو بقدر 20 فناولها إياه فأخذها. أعطى كل ماله للسائل. السائل أخذ. ثم قال الحمد لله هذا منك وحدك لا شريك لك. فقال الإمام الصادق مكانك لا تروح ابقى. فخلع قميصا كان عليه فقال البس هذا. في السابق الفقر كان كثير فإذا تشوف فريد واحد سائل فقير قميصه رف فالإمام يخلع قميصه يطيه ففي نفس الوقت السائل يلبسه. هسه الإمام بعد ما يبقى لقميص إلى مدة حتى يهيئ لنفسه قميص مو مشكلة مو مشكلة. هذا نجح في الامتحان نجح في الامتحان. هسه ما لازم الإنسان يكون سائل ويكون في منى ويكون الإمام الصالح هناك لا الدنيا كلها امتحان. الآن من الشكل خلي الله يقدم لي شيء يسير. إذا قلت الحمد لله رب العالمين شوف شنو يصير. روى مسمع بن عبد الملك قال كنا عند الإمام الصادق بمنى وبين أيدينا عنب نأكله فجاء سائل فسأله فأمر بعنقود فأعطاه. فقال السائل لا حاجة لي في هذا إن كان درهم. قال يسع الله عليك. فذهب ثم رجع فقال رد العنقود. فقال يسع الله لك. ولم يعطه شيئا. ثم جاء سائل آخر فأخذ الإمام الصادق 3 حبات عنب فناولها إياه. فأخذها السائل من يده ثم قال الحمد لله رب العالمين الذي رزقني. فقال الإمام مكانك. فحثى ملء كفيه عنبا فناولها إياه. فأخذها السائل من يده ثم قال الحمد لله رب العالمين الذي رزقني. فقال الإمام مكانك يا غلام أي شيء معك من الدراهم فإذا معه نحو من 20 درهما فيما حزرناه أو نحوها فناولها إياه فأخذها. ثم قال الحمد لله هذا منك وحدك لا شريك لك. فقال الإمام الصادق مكانك. فخلع قميصا كان عليه فقال البس هذا. وصلى الله على سيدنا محمد الصالح الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجا من أعشارهم.